بسم الله الرحمن الرحيم.
هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟
موقع الرباني،
بصائر للمسلم المعاصر.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
درسنا درس تفسير، وكلام ربنا خير الكلام، خير الكلام وأحسن الكلام وأعظم الكلام. كلام ربنا لعرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، تعجبت لما ضحكتم لما قلت أن هذا درس التربية، واللي عايز يتربى واللي يحضر الدرس ده ويواظب عليه كل يوم أربع، فكأنكم لم تفهموا قصدي في قضية التربية. التربية في الإسلام لا ينفك عنها أحد، والذي يظن أنه قد كبر على التربية فهذا منه كبر. لا يزال الإنسان يتربى في الإسلام إلى أن يموت. معناه في قول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته، قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب مفتاح دار السعادة، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة يقول: أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. في آخر حياته بيقول: أنا لسه بتربى، لسه بتزكى، لسه بتعلم. ولذلك الذي يظن نفسه أنه كبر خلاص، وأنه وصل، وأنه هو بقى عالم، أو أنه بقى شيخ، أو أنه بقى داعية، أو أنه هو خلاص عدى مرحلة التربية دلوقتي وبقى ولي، يبقى كده هذا هو الغرور والكبر والعجب. ينبغي أن يظل الإنسان خاضعا مستسلما لعملية التربية. وقلنا الفرق بين التربية والتزكية، التربية هي مجموعة العمليات التي تجرى على الفرد المسلم لكي يصل إلى التزكية، إلى أن تصبح نفسه زاكية. أنا مش محتاج أن كل درس أعيد الجمل دي مرة تانية، إن أنا أعود أقول أن ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها الذي عمل عليها بالطاعات عمليات التربية. اللي احنا بدأنا منذ بدأنا هذا الدرس قلنا نبدأ نعمل عمليات التربية واحدة واحدة. أول قضية من قضايا التربية قلنا نمرة واحد أن تفرض على نفسك بعض الأعمال الصغيرة التي تتنامى. واتفقنا أن الإنسان يبدأ أنه يقرأ نص جزء في اليوم ويقعد ست شهور سنة سنتين ما فيش مشكلة على نص جزء كل يوم ثابت. بعد سنة ولا بعد ست شهور ولا بعد شهر ولا بعد اثنين لما يحس أنه هو أحس بلذة القرآن والقرآن آتى ثمرته في قلبه يبدأ يخليه جزء كل يوم ويستمر على جزء خمس سنين عشر سنين. بعد ما يبقى الجزء ده جزئين ما يرجعش الجزء تاني. الخطوة اللي يقطعها قدام ها ما يرجعهاش تاني ورا. يبدأ قيام الليل ركعتين قبل الفجر سنة، بعد سنتين يبقى أربعة، بس لما يبقى أربعة ما يبقوش اتنين أبدا تاني. يبدأ يستغفر كل يوم عشرين مرة، لما يبقوا مئة مرة خمسمائة مرة بعد عشر سنين ما ينزلش عن الألف مرة. هي هذه هي التربية المتنامية، بنسميها التربية التراكمية. يبدأ يتدرج وتتراكم عنده عمليات التربية ليصبح إنسانا مزكى. بدأنا الخطوة الثانية الأسبوع اللي فات وقلنا الخطوة الثانية إيه؟ اليقظة. ما شاء الله. أنا ده اللي أنا بقوله بقى إن أنا عايز أشوف الوجوه اللي قدامي دي الثابتة دي اللي هو بيتربى وبيعمل بحيث إن أنا كل أسبوع أقول له عملت إيه الأسبوع اللي فات. قلنا اليقظة اللي هي حضور القلب، اللي قلنا هنبدأ نتدرب عليها قضية التركيز في انك انت عند تكبيرة الاحرام لما ترفع ايديك كده ما تنزلش ايديك الا بعد حضور قلبك. يبقى قلبك حضر وعرفت انها تصلي ايه، هصلي المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات، ركعتين جهر وركعة سرية، هقول في سجودي كذا وهقول في ركوعي كذا. انا مستحضر القلب تماما ومركز التركيز الحضور اليقظة، وان نتدرب عليها في الصلوات الخمس عشان بعد كده تبقى المرحلة اللي بعديها أن أتدرب عليها حضور القلب واليقظة عند كل طاعة. كل ما أجي أعمل أي عبادة زمان أول مسألة علمها لي الشيخ قال إيه؟ يا ابني ما تشتغلش ببلاش. يعني إيه ما تشتغلش ببلاش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت، ما نويتش ملكش، نويت ليك، ما نويتش ملكش. فما تشتغلش ببلاش، يعني لا تعمل عملا إلا بنية. والقصة اللي بنضحك عليها دايما الشيخ عامر الله يرحمه رحمة واسعة لما كان معاه عصاية جميلة كده وكنا قاعدين زمان في مسجد، المهم في مسجد، فجاء واحد من الناس الأفارقة الطيبين وقال له الشيخ عامر الله كم هي جميلة هذه العصا، قال خذها، فأخذها الرجل ومشى. فبكى الشيخ عامر بكى، بتبكي ليه خير؟ قال ذهبت العصا وذهب الأجر، لم يكن لي فيها نية. أنا ما كنتش ناوي حاجة وأنا بقول له، وأنا بقول له خدها وأنا بقول له تفضل، ما كانش قصدي إنه ياخدها. ده الكلمة العابرة بتاع المصريين، لما أقول له الكوباية دي عجباني يقول له إيه؟ تفضلها. فالراجل خدها ومشي وما كانش لي نية فماليش أجر. هي دي، إنك أنت إذا صليت ركعتين مالكش نية يبقى إيه؟ مالكش أجر. إذا قرأت جزء مالكش نية مالكش أجر. جاي النهاردة ليه؟ مالكش نية مالكش أجر. وعشان كده تلاقي اتنين قاعدين جنب بعض في الدرس ده، واحد طلع من الدرس ده بسبعين نية وواحد ما طلعش بحاجة، جاي يتفرج خلاص اتفرجت مالكش حاجة عندنا. وإنما لكل امرئ ما نوى، نويت لك، ما نويتش مالكش. كان ده يعني احنا عايزين الخطوة اللي نقطعها فين كراستك؟ فين الخطوتين دول مكتوبين ولا مش مكتوبين؟ الخطوتين اللي قطعناهم عايزين نرتب عليهم الخطوة الثالثة النهاردة. الخطوة الثالثة النهاردة هي أن نبدأ التوبة من الذنوب ذنب ذنب، وأن نبدأ بالأسهل قبل الأصعب. أول مرحلة نعمل طاعات صغيرة، والطاعات الصغيرة دي تنمو تكبر 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 تكبر. المرحلة الثانية الحضور، إن إحنا يحضر قلبنا في هذا العمل ويبقى لينا في نية. المرحلة الثالثة إن إحنا نبطل ذنوب بقى، اللهم تب علينا يا رب، أن نترك الذنوب، أن نتوب من الذنوب، وأن تكون هذه التوبة ذنب ذنب. هنبدأ نبطل ذنوب ذنب ذنب، وده يقتضي منك إن إحنا قلنا قبل كده زمان إنك أنت تجيب كراسة، تجيب كشكول، تجيب أجندة، وتبدأ تكتب ذنوبك 1 2 3 4 5 6 7 10 20 100. اكتب ذنوبك واكتب نعم ربنا عليك من الجهة التانية من الكراسة. يعني هتجيب الكراسة كده تبدأ تكتب هنا نعم الله 1 2 3، وتقلب الكراسة كده وتكتب من ورا من الناحية التانية الذنوب. الذنب الأولاني الكذب. أنا مرضيتش أقول لك النسوان، لأن النظر إلى النساء ده خلاص بقت مما عمت به البلوى، وأكثر الناس بيتوب ويرجع، فأنا هأخر الذنب ده شوي عشان نعرف هنتوب منه إزاي. وده كان لنا خطة عملية جاهزة من زمان، بس ما أعرفش الأشرطة بتاعتها راحت فين ديك. وكان كتاب اسمه أخي الشاب كيف تواجه الشهوة، ما أعرفش راحت فين الأثار بتاع الزمن دي. عملناها في طنطا في حوالي 30 حلقة في مسجد البخاري في طنطا، الكلام ده سنة 90، وكان أعد كتاب وكان موجود، لكن لا أدري أين الكتاب ولا أين الأشرطة. الشاهد إن شاء الله، عشان كده بنقول هنأخر الذنب ده بتاع الشهوات بتاع النساء إلى مرحلة متقدمة، لكن عايزين نبدأ النهاردة في عايزين نتوب من الكذب. اللهم تب علينا يا رب. يبقى هذا الأسبوع من الأربعاء الليلة إلى الأربعاء القادم اسمه أسبوع الصدق، لا تتحدث إلا صدقا. يعني لما حد يقول لك الساعة كام قول له الساعة دلوقتي 7:23، ما ينفعش تقول له 4:45 ولا ينفع تقول له 3، هتبقى كذاب. هي دلوقتي و23، يبقى 7 وكم و23. انت فين دلوقتي؟ بص حواليك انت فين دلوقتي، قل له انا قصاد عمارة صفرة. ما تقولش انا في ال11 وانت لسه ما دخلتش ال11، او ما تعرفش انت دخلت ولا ما دخلتش. نريد ان نتوب من الكذب، وسبيل التوبة من الكذب أن تقل الكلام. اللهم تب علينا يا رب. سبيل التوبة من الكذب أولا أن تقل الكلام، إنك تخف الكلام شوي، تبطل الكلام شوي. وفعلا ينبغي لهذا المشروع أن يتحول إلى حقيقة. إحنا بقالنا سنين طويلة 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، النهاردة 25 سنة، بنقول هنعمل استيكرات مكتوب عليها مغلق للتحسينات، نلزقها على بقنا. خلاص الاستيكرات دي هتتعمل، اتفقنا، ويوم الاربعاء الجاي هنوزعها. انك انت احيانا هتجيب الاستيكر ده وتلزقه على بقك مكتوب عليه مغلق للتحسينات، لحد ما تحسن بقك شوي، لحد ما تحسن لسانك شوي، لحد ما تحسن الفاظك شوي، لحد ما تحسن كلماتك شوي، لحد ما تحسن رد فعلك وردك على الناس شوي. هنقفل بقك، هنقفله خالص، هنقفله مؤقتا لحد ما يتحسن. عايزين نتربى بقى، والا يبقى الكلام زي ما بقول كده، الدروس اللي احنا بنعملها والدروس اللي انت بتسمعها ده كلام وخلاص. عايزين نبدا عمل، عمل حقيقي وتربيه حقيقيه وتزكيه فعليه. التوبه من الكذب، اللهم تب علينا يا رب. الاول الا تتحدث الا صدقا، ولو في الصغائر، حتى الكذيبة تكتب كذيبة، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ثانيا أن تكف عن الكلام، نخف الكلام شوي. ثلاثة أن نكف عن مخالطة البشر، مخالطة الناس، التعامل مع الناس. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نجاه؟ قال: ها، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اقعد في بيتك، اقفل على نفسك البيت شوي. وقلنا المرة اللي فاتت ما جلس في بيته ما وسعه بيته من جلس أمام التلفاز، القاعد قدام التلفزيون بيتفرج على التلفزيون يبقى لم يسعه بيته، اللي وسعه بيته يبقى قاعد في البيت مش قدام التلفزيون. ما وسعه بيته من تصفح الجرائد، جايب الجرنان معاه في البيت وقاعد طول الليل ولا طول النهار يقرا في الجرنان، يبقى لم يسعه بيته. ما وسعه بيته من أخذ الرفقة معه إلى بيته. ما وسعه بيته من جلس أمام الكمبيوتر. ما وسعه بيته من جلس أمام النت. الذي يسعه بيته يتفرغ في بيته لعبادة الله وإكرام الزوجة وتربية الولد، هي دي وظائف البيت. اللهم أصلح بيوتنا واجعل بيوتنا جنة، اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة. الشاهد ايه؟ أمسك عليك لسانك، اثنين، وليسعك بيتك، أن تكف عن مخالطة البشر. خذوا هذه الموعظة لدرس الليلة. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام والصبر على الأذى من جميع الأنام هي سلامة القلب من الآثام. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم. القلب السليم ده يجي منين؟ يجي ازاي؟ القوت من الطعام. القوت من الطعام يعني يا ابني ما يقوم به أودك. قال رسول الله: بحسب ابن آدم لقيمات، بحسب ابن آدم لقيمات ايه؟ يقمن صلبة. يعني ايه يقمن صلبة؟ يوقفوه على رجليه، يفردوا ظهره، بس لقيمات تصغير لقمة، يعني لقمة صغننة ولقمة صغننة ولقمة صغننة، يوقفوه على رجليه عشان يقدر يقف على رجليه. بحسب ابن آدم لقيمات ايه؟ يقمن صلبة. القوت من الطعام كان دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. لكن نقول بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب جواز الشبع أحيانا. باب إيه؟ جواز الشبع أحيانا، يعني أحيانا يجوز إن أنت يجوز إنك تأكل لحد الشبع، لكن شرطها. كان سفيان الثوري يحمل معه اللحم والفالوذج في السفر ثم يقول: احلف الحمار ثم كده، لا كانت دابة لا تعمل بعلفها. واضح ولا ترجم؟ طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: كان رحمه الله سفيان الثوري ياخد بياكل كويس، ياكل جامد، لكن بياكل كان يتعشى ثم يربط وسطه ويقوم الليل كله. كل أكلة جامدة بس عمل إيه؟ قام وقف للصبح يربط وسطه ويقف عشان وسطه ما يوجعوش. اتعلمها دي، إنك أنت أحيانا عشان توقف تقرأ مثلا سورة البقرة في ركعة تعمل إيه؟ اربط وسطك. في حزام موجود دلوقتي في الأجزخانات، بلاش الحزام، هات انت بلوفر فانيلا ولفه على وسطك لفه جامده واربطه، خلاص كده ظهرك ما يوجعكش ان شاء الله، وتوقف للصبح. كان يقول ايه؟ اعلف الحمار ثم كده، وكل الحمار وبعدين اتعبه بقى، شغله للصبح. اعرف الحمار ثم كده، لا كانت دابة لا تعمل بعلفها، يعني ما تستهلش الأكل الدابة اللي ما تعملش بأكلها، صح ولا لا؟ يقول لك يا أخي اعمل بأكلك، يا أخي اعمل بأكلك، فأكلت قوم، شبعت الليلة دي صوم، اتغديت كويس امسك مصحف ساعتين ثلاثة اشتغل، اعمل بأكلك. لذلك نقول جواز الشبع ايه؟ احيانا اذا شبعت اشتغل، اديني شغل بالاكل اللي انت اكلته، لكن ما ينفعش انك تاكل وتنام. القوت من الطعام اثنين، والغمض من المنام. زمن الكسل، زمن البطالة، زمن الخمول، للأسف الشديد صار الناس يحبون النوم، ما تعرفش ليه، يعني بأن شهوة النوم عند الناس النهاردة عالية قوي، مش بس للأسف الشديد هذا زمان استعلاء الشهوات. اللهم تب علينا يا رب، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. النوم، ناس النهاردة للأسف الشديد بيناموا كتير وعايز ينام وعلى طول ينام. خدعوك فقالوا 8 ساعات، الكلام ده غلط، وفي دائرة المعارف البريطانية أثبت الأطباء أن الجسم لا يحتاج لثمان ساعات ولا لست ساعات، هم 4 ساعات. قالوا الجسم الطبيعي، طبعا الأجسام بتختلف والجهود تختلف والطاقات تختلف والهموم تختلف، فيختلف حاجة إنسان عن حاجة الآخر. ما نقدرش نقول إن كل الناس يحتاجوا 4 ساعات أو 6 ساعات أو ساعتين، على حسب نوعية الجسم ونوعية الطاقة والتعود. يعني أنا أعرف ناس كثيرين بينام 2 ساعات في اليوم، هم 2 ساعات ويقوم خلاص نشيط وتمام التمام. أحيانا بعض الناس يرضي ويشبع 3 ساعة 20 دقيقة نوم خلاص انتهت، لكن هذا الذي أدمن النوم، النوم يعني ليس من دأب عباد الله الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كثرة النوم من مفسدات القلب، لأن النوم أخو الموت. ولذلك كان قيام الليل هو شرف المؤمن ودأب عباد الله الصالحين، اللي هو قلة النوم، إنه ما ينامش. القوت من الطعام، والغمض من المنام، والحاجة من الكلام، إنه يتكلم عند الحاجة، وهذا ضابط فضول الكلام. احنا قلنا إن الذي يفسد القلب الفضول الخمسة، فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول مخالطة الأنام. الفضول اللي هي زيادة، الفضول يعني زيادة. طب في الكلام إيه الكلام اللي يبقى زيادة؟ ألا تتكلم إلا عند الحاجة، وإذا كانت قضيتك تقضى في كلمتين فالثالثة فضول. يعني لو أنا عايز آكل فأقول أطعموني، أو بطريقتنا عايز آكل حطوا الأكل، لو زودت كلمة تبقى الكلمة الثالثة دي فضول تفسد القلب. كثير من الناس أنا لاحظت والله، يعني في سفرتين كان معي صحبة، لاحظت أن أكثر الناس كثيروا الكلام، كلام 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 كلام، والإنسان اللي مش متعود أنه يتكلم كتير يزهق لما يسمع كلام كتير. فأريدك أن تعود نفسك السكوت، من صمت نجا. أنا بقول أن كل واحد في اللي قاعدين دول في المجلس، كل واحد يستطيع النهاردة أن يقول لي 10 أحاديث في النهي عن كثرة الكلام، صح ولا لا؟ يعني أنت حافظ حديث معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، صح ولا لا؟ كلنا حافظين الحديث ده، كلنا حافظين حديث أمسك عليك لسانك وليسعك بيته، صح ولا لا؟ كلنا حافظين حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصم. أنا بقول كل واحد يقدر يسمع لي 10 أحاديث، ومع ذلك لا أحد يعمل بهذه الأحاديث. برضو لسه بتتكلم كتير. اللهم تب علينا من كثرة الكلام والصبر على الأذى من جميع الأنام. اسمع 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 بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإرادات، ومن قلة الكلام السلامة من الآفات، ومن احتمال أذى الأنام بلوغ الغايات. أقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي يا أصحاب الكراسي. الناس اللي ورا دول ما بيصلوش على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات. هي كتر الأكل هو سبب مشاكلك كلها. قل لي كتر أكل فين يا عم الشيخ؟ احنا لقين ناكل. لا 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 بتاكل. وانا كنت لسه بقول دلوقتي في كيف واخواتها الساعة 5 ان ما تفرقش اللي مالى بطنه بخمس ترغيفة وحتة جبنة واللي مالى بطنه كباب وكفت. ده مالى بطنه ها؟ وده مالى بطن. القضية مش قضية ايه؟ ان ده باتنين جنيه خمس ترغيفة بربع جنيه وبجنيه جبنة ولا باتنين جنيه، يعني كلهم اتنين جنيه واللي اتعشى بمتين جنيه، في واحد اتعشى باتنين جنيه وواحد اتعشى بمتين جنيه. المشكلة ان ده زي ده الاتنين ايه؟ ملى بطنه، بطنه اتملت، والفرق بس مجرد لحظة المضغ، يعني مجرد ما الأكلة دي عدت من زوره الاتنين ايه؟ بقوا سيها، الاتنين شبعانين. لكن الطعم بس مجرد مضغ الطعام. شو بتفرق قد ايه بقى؟ والحساب يوم القيامة: لن يستوي ابو اتنين مع ابو متين. ده له حساب وده له حساب تاني مختلف. انا ما بقولكش ما تاكلش، انا بقولك كل بس اعمل، ما تنساش دي، كل بس اعمل. الشاهد ايه؟ ان البطن اذا امتلت تتولد الشهوات. الشهوات كلها بقى تترتب على شهوة البطن. اللهم قنا شر بطوننا، هي دي المشكلة الكبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شرا من بطنه، فإن كان لا محالة آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لما كان معانا الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل، الله يرحمه رحمة واسعة، شيخ صلاح أبو إسماعيل ده كان من أفاضل الناس وأكابرهم، وكان صاحب دعابة وصاحب علم، كان أحسبه كذلك يعني الله يرحمه. ففي مرة قاعد يأكل، الشيخ صلاح كان جسمه ضخم كده، فالمهم كلنا خلصنا أكل وهو لسه بيأكل، فيا شيخ، فأخ بيقول له: يا شيخ فثلث. قال له: يا ابني كل أعلم بثلثه. بتفرق بقى، مش كل واحد له تلت. الشاهد ايه؟ المهم ان ايه يبقى التلت؟ المهم انك انت تأكل في الثلث. اخوتي هذه سنة منسية، اكتبها عندك دي في السنن المهجورة، السنن المنسية، الثلث، انك انت تعرف تلتك قد ايه، وانك انت تاكل في حدود التلت فقط وتقوم. اظبطها، ده دين. يعني الكلام اللي انا بنصحك بيه ده، اللي انا بقولك عليه ده، ما هواش نصيحة طبية، ده دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان كان لا محالة فاعلا او اكلا فايه ثلث لطعام ده أوامر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فده هذا دين نرجو به النجاة. فرض ده مش لا مش فرض بس نرجو به النجاة. فقلة الطعام موت الشهوات من أساليب تقليل الطعام الصيام. عايزين نثبت صيام الاثنين والخميس يبقوا في حياتك زي رمضان، ما تفطرش أي اثنين وأي خميس خالص نهائي طول عمرك، يبقوا ثابتين. وعلى فكرة أنا عايز أفكركم إن بكرة الخميس، النهاردة الأربعاء، يبقى بكرة إيه؟ أكيد بكرة الخميس هتصوم يا رب ياسر. فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإرادات. خليها للمرة الجاية عشان نخلص قضية المال النار الليلة دي عشان نستمر في التفسير. بس احنا دلوقتي مشينا ثلاث خطوات في التزكية. الخطوة الأولى تثبيت الأعمال وزيادتها على مراحل، الثانية حضور القلب والتركيز واليقظة، الثالثة التوبة من الذنوب، ذنب ذنب زنجة زنجة ذنب ذنب. عايزين نمسك الذنوب كده واحد واحد نتوب منه. فاحنا الأسبوع ده هنتوب من ايه؟ من الكذب. هتكذب؟ طب احلف، قول والله ما هكذب. طيب جزاك الله خير، خلاص هو حلف، يبقى مفيش كذب الأسبوع ده، من الأربع ده للأربع الجاي مفيش كذب، كل أقوالنا صدق، تجريد الصدق تماما. إياك أن تكذب على زوجتك ولا على أولادك ولا على مديرك في العمل ولا على صاحب العمل، لا تكذب ولا على طفل ولا كبير ولا صغير. ذكرنا ما زلنا في التفسير وفي تفسير سورة المسد وفي قول الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، ثم بأن أسابيع طويلة في قضية نظرة الإسلام إلى المال. ونقلنا كلام ابن القيم القيم في قضية البراءة من رؤية الملكة لكي لا يتلوث القلب بأوساخ المال. قلنا للمال أوساخ توسخ القلب، كيفية التوبة منها. ثم ننتقل إلى نقاط سريعة، عايز أقرأ النهاردة بسرعة بدون شرح عشان أخلص قضية المال وننتقل للآية اللي بعدها. واحد، حفظ المال أحد الضرورات الخمس. مقاصد الشريعة حفظ الضرورات الخمس. إيه هي الضرورات الخمس اللي هي حفظها؟ حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. فحفظ المال من الضرورات التي من مقاصد الإسلام، مقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة، حفظ المال. فالمال عصب الحياة، قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، من مقاصد التشريع. اثنين، تغليظ عقوبة الاعتداء على المال، وذلك بقطع يد السارق. جعلت عقوبة أخذ المال بغير وجه حق حدية، حد من الحدود. يقولوا إيه؟ كانت سمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. اليد دي يا جماعة الحدود، لو أحد في خناقة وضرب واحد قطع له إيده فيها نصف الدية، دية المسلم 100 ناقة. النهاردة الناقة بكام؟ 10,000 جنيه؟ 10,000 جنيه، 100 ناقة يعني مليون جنيه، دية المسلم مليون جنيه. مليون جنيه يعني دية الإيد، دية قطع اليد كم؟ 500,000. إذا سرقت 3 دراهم، 3 دراهم يعني 3 × 4 ¼ ب 13 جنيه، اللي يسرق 13 جنيه تتقطع إيده. شوف بقى لما كانت أمينة كان تمنها كم؟ 500,000. لما خانت بقى تمنها كم؟ 13 جنيه. لذلك جعلت عقوبة قطع اليد للسارق زجرا وتغليظا، 2 مبالغة في حفظ المال على أهله، 3 صيانة له من الأذى والاعتداء. 3 احنا قلنا 1 ايه؟ حفظ المال من الضرورات الخمس، 2 تغليظ عقوبة الاعتداء على المال، 3 المال نعمة. دي نظرة الإسلام إلى المال، المال نعمة أو نقمة، منحة أو فتنة. قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال الله ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال الله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى المال مش نعمة بس. قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال نعمة أو فتنة، منحة أو محنة. لذلك لم تحظر الشريعة على المسلمين أن يتملكوا المال، وإنما حظرت أن يعبد المال. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار. أنا سامع. فطر الله الإنسان على حب المال وامتلاكه، ولكن الله جل جلاله حذره من فتنته، فقال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فلذلك إياك أن تنظر إلى المال من جهة واحدة أنه نعمة، قد يكون فتنة. ولذلك قال العلماء ومن العصمة ألا تجد. فلذلك لم يترك للإنسان أن يحوز المال أو أن ينفقه بلا ضابط ولا قانون، بل هما سؤالان من أين اكتسبه وفيما أنفق. يبقى مش أنت حر تلم فلوس زي ما أنت عايز، لا، من أين، ولا أنت حر تصرف زي ما أنت عايز، بل فيما. هتسأل السؤالين دول، جبت منين وديته فين. تحديد الحلال والحرام في الإسلام جاء بالشرع، فالله تعالى لم يترك أمر بيان أحكام المال لعقول البشر، بل أحكام المال ربانية سماوية، حتى قال الفقهاء أنه لا يجوز التعزير بالمال. أحياناً لما نكون متبنيين قضية التربية في 5-16 شباب بنربيهم، نقوم نقول له إيه لو ما صليتش الفجر تدفع 10 جنيه. العلماء قالوا لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لا يجوز التعزير بالمال، لأن التعزير بالمال حكم شرعي. فإطعام 10 مساكين، إطعام 3 مساكين إلى آخره، فلا يجوز التعزير بالمال لمن أفراد البشر. فلذلك هذه الأحكام أحكام المال ربانية سماوية لتؤدي الغرض المطلوب من خلق المال على أكمل وجه دون إفراط وتفريط. قال الله في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الحكمة من إنزال المال، لو تركت أحكام المال لهوى الناس لاستغل الإنسان هذا لتحقيق رغباته وشهواته كما فعل الرأسماليون. خلوا المال إله معبود، وقيمة كل إنسان قيمة المال اللي عنده. الإنسان بطبعه مجبول على حب المال وعلى حيازة المال على كنز المال. الإسلام لا اشتراكية ولا رأسمالية فردية، ده موقف الإسلام من المال. يبقى اللي يقول لك الاشتراكية في الإسلام واللي يقول لك الرأسمالية في الإسلام، الإسلام لا شرقية ولا غربية بل ربانية. أيضا من حكمة الله في ضبط أمور المال أن الله تعالى إذا أغلق بابا للحرام فتح مقابله أبوابا للحلال، والحلال في هذه الدنيا أكثر من الحرام، أبواب الحلال أوسع من باب الحرام. يعني حين حرم الله الربا اللي هو بيع المال بمال فتح مقابله 1000 باب إنك تبيع كل حاجة. حين حرم بعض الأشياء، عشان كده تجد الآيات إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي إلى آخره، إنما حرم، تجد إن المحرمات إيه؟ قليلة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية يبقى إلا، يبقى الحرام هو الاستثناء، عشان اللي يقول لك حرمت علينا عيشتنا يا ابني محدش حرم حاجة، اللي بيحلل ويحرم هو الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لا، ده اللي قال حرام الله. أيضا من الضوابط في مسألة المال، كل وسيلة لكسب المال أذن فيها الشرع هي في ذاتها وسيلة لتنمية المال ومحل الاستثمار، والعكس صحيح. يعني كل وسيلة لكسب المال تبقى وسيلة للاستثمار، وكل وسيلة للاستثمار تبقى وسيلة لكسب المال. أيضا من ضوابط المال في الشرع أداء الحقوق الواجبة في المال من الزكاة والصدقات والإنفاق على من يجب عليك نفقتهم، إما بإنفاق مالك المال على نفسه باعتدال وبلا إسراف، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أيضا من القواعد التي تضبط أمور المال نظر الشرع إلى المال على أنه في ذاته عقيم. المال عقيم لا يلد. الفلوس بتولد؟ يعني إيه؟ يعني المال لا يلد مالا وإنما بالجهد والعمل. بمعنى لو حد خد فلوس نقول الفلوس دي مقابل إيه؟ لازم يبقى لها مقابل من جهد وعمل. أما فلوس من غير حاجة، فلوس بس، يبقى هذه حرام. فهمت؟ يبقى المال عقيم لا يلد. الفلوس ما تجيبش فلوس، الفلوس بالجهد والعمل تنمو وتستثمر. ولذلك حرم الإسلام الربا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا المال أداة استثمار وليس للكنز. كنز المال يؤدي إلى تعطيل منفعته، قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. الأموال لا ينبغي أن تكتنز بل تنفق. أيضا الالتزام بأحكام الحلال والحرام مثل الأساس من البنيان، إذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان وارتفع، وإذا ضعف الأساس انهار البنيان. الحرام لا ينقطع عن أيدي الناس، فهم مبتلون به في كل حين وفي كل زمان، فلا يمكن أن يعرى الزمان من المال الحرام إلا إذا تحول الناس إلى ملائكة أطهار. فالحرام واقع والمسلم متعبد باجتنابه، فاعرف الحرام لكي لا تقع فيه. لذلك قال عمر بن الخطاب: لا يتاجر في سوقنا إلا فقيه. لازم تبقى فاهم وتسأل وتتعلم وتركز في السؤال وتدقق. بتاكل منين؟ بتاكل حلال ولا بتاكل حرام؟ وبالتالي أقول أن دعوة انتشار الحرام في هذا الزمان دعوة صحيحة. عم الربا وانتشر القمار وشاعت التجارة في المحرمات، تجارة في الخمور والتجارة في الأزياء العارية، لأن كل متعاون على الإثم والعدوان فماله حرام. يعني واحد عنده مبنى، ممكن أجر البيت ده لبنك؟ لا يجوز. ليه؟ لأن ده تعاون على الإيه؟ على الإثم والعدوان. واحد فتح محل بيبيع فيه ملابس نسائية، ممكن أبيع للنسوان بادي وشورت؟ لا يجوز. ليه؟ هتلبسه لجوزها. لو هتلبسه لجوزها يجوز، لكن لو هتلبسه في الشارع يبقى لا يجوز. لو أنا مالي ما تلبسه وقت ما تلبسه، هي حرة. لا، أنت مسؤول لأنك أنت ساعدتها على الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى إثم كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه من أعانه. فإذا ساعدت واحدة على أنها تتمكيز، بعتلها مكياج تتمكيز بي للشارع، يبقى أنت كل اللي بصلها تكتب عليه زنية، وتكتب عليها مثلها، وتكتب عليك مثلهما، وعلى وليها الرابع المسؤول عنها. يعني طب أنا دلوقتي بعت الوحدة وأنا ما أعرفش هي هتلبسه لجوزها ولا هتلبسه في الشارع. علماء هنا يقولوا إيه؟ أن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. واضح ولا ترجم؟ طب صلي يا عم. صلى الله عليه وسلم. الظن المستفاد من الغالب، يعني أنا شايف واحدة جاية بشعرها ولبسة عريان، أو حتى مغطية شعرها ومتمكيجة ولبسة لبس ضيق ومحدد، واخدة اللبس اللي هي زي اللي هي لبسة ده، يبقى غالب الظن أنها تلبسه فين؟ في الشارع، يبقى حرام. ده بنقول الظن المستفاد من الغالب راجع على الظن المستفاد من الأصل. الأصل أنها تلبسه في البيت لزوجها، ده الأصل. لكن هي الغالب في الشارع، جاي لك واحدة متمكيزة وعايز تشتري منك ريحة، ببيع عطرا، والرجل اللي بيبيع عطور قدام المسجد ده هو شامم ان هي حاطه ريحه، هي بتشتري منها، يبقى تتعطر بها في الشارع. وايما امراه تعطرت ليشم الناس ريحها فهي زانيه، يبقى عليك من الاثم مثل هذا الاثم. ايضا من احكام المال الزكاه. كثير من المسلمين النهارده مش واخدين بالهم من قضيه الزكاه. الزكاه لها نصاب، نصاب الزكاة 600 جرام من الفضة أو 70 جرام من الذهب، تمنهم يعني. النهاردة جرام الفضة بقى باتنين جنيه ولا بجنيه زي ما هو؟ مش عارف كم بجنيه؟ باتنين جنيه؟ بخمسة جنيه؟ باربعة جنيه؟ ماشي بخمسة جنيه، ماشي. يبقى 600 جرام يعني 300 جنيه، 3000 جنيه. اللي عنده 3000 جنيه في بيته مركونين، فات عليهم سنة تجب عليه الزكاة. 3000 جنيه دول إذا كانت الفضة بخمسة جنيه زي ما أنتوا تقولوا، أنا ما أعرفش 600 في 5 جنيه بجنيه واحد، يا اسكت، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. 3000 جنيه دول لو هو مركونين في البيت أنت شايلهم في بيتك، لأن البنوك ربا، ما حدش يحط فلوسه في البنوك، والبوسطة ربا، وشهادات الاستثمار ربا، واللي عنده حاجة من دي يبقى بيحارب ربنا، يجب عليه انه يتوب. اللهم صل على محمد. عندك 3000 جنيه في البيت، فات عليهم سنة، يبقى في عندنا حاجتين اسمه النصاب والحول، أن يبلغ المال النصاب. عندك 3000 جنيه؟ لا ما عنديش 3000 جنيه، أنا عندي 2000، ما عليكش حاجة. عندي 3000 جنيه، يبقى عليك إذا فات عليهم سنة أن تخرج الزكاة. أنا شايلهم عشان أجيب شقة، عليهم زكاة. أنا شايلهم عشان أتجوز فيهم، عليهم زكاة. أنا شايلهم عشان أجيب عربية أشتغل عليها، عليهم زكاة. كده الفلوس هتخلص، تخلص هي إن شاء الله، مش هتخلص، ربنا يبارك، لكن حتى لو هتخلص عليهم زكاة. ده أنا ما حلتيش غيرهم، باكل منهم. ده أنا شايلهم الوقت زنقة، لو عيل وقع ولا جرالنا حاجة ولا أي حاجة لظروف الزمن، عليهم زكاة. الزكاة كام؟ 2.5%، اللي هي 25 جنيه على كل قلب. 3000 جنيه عليهم 75 جنيه زكاة. المرأة اللي عندها ذهب أكتر من 70 جرام، عندها غوشتين وعندها حلقين وعندها ختمين وعندها، عندها 70 جرام، عليها زكاة. السبعين جرام ذهب بكام فلوس النهاردة؟ 14,000 جنيه، مش كده؟ في 200، 70 في 200 ب14,000، 14,000 في 25 جنيه، يبقى دي 100 و250، يبقى 350 جنيه يجب عليها أن تطلع زكاة. ما معيش 350، بيعي خاتم وطلعي الزكاة، بيعي حلق وطلعي الزكاة. الزكاة لا بد من إخراج الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام. كثير من الناس يقول لك أنا كل سنة بطلع قرشين وخلاص. لا، ما ينفعش أطلع قرشين وخلاص، لازم تعرف عندك كم وعليك كم. الزكاة دي لازم تخرج للفقراء. لازم تخرج للفقراء فقط. إنما الصدقات، التمن أنواع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اللي واضح في حياتنا النهاردة الفقراء، الفقراء الناس اللي مش لاقية تاكل. أحياناً تجد بعض الناس بيجامل على حساب ربنا، يوم يدي البواب اللي عنده أو اللي شغال عنده أو الناس اللي في البلد قريبه معارفه يديهم أموال الزكاة. هذا لا يجوز، ما تشتريش ولاء الناس بفلوس ربنا. فلوس ربنا تروح لأصحابها، لأهلها، الفقير اللي مش لاقي يأكل. أمال يعني الناس اللي حواليا دول اديهم صدقات، يبقى صدقة تصدق عليه، اديله صدقة، لكن زكاة ها؟ لا، ما تجملش على حساب ربنا. أمر زكاة المال يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، لأنه أمر خطير جدا جدا جدا. لكن إحنا بس عايز أخلص، ويبدو ان شكلها ايه؟ لا هنخلصها، فاضلين 4 عناصر بسرعه. الاموال لا تنتقل من يد الى يد الا بالتراضي. معاملات بين المسلمين تقوم على ليه؟ التراضي. قال سبحانه: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. 10 لكسب وجمع المال أمر تدعو إليه الفطرة السليمة، وهو أكل الحلال. الفطرة السليمة لا تقبل إلا الحلال. ويا جماعة أكل الحلال أمر خطير جدا جدا في حياتك، فكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. عشان كده لما تلاقي حياتك ملخبطة تعرف إن فلوسك فيها حاجة غلط. غير أن الكسب القائم على جمع المال وحيازته من طريق محرم لا يقره الإسلام، إنما يقر الإسلام الكسب الطيب. من أعظم ما يضر بالأفراد والجماعات ويؤدي إلى فساد الأخلاق وانتشار الجرائم أكل الحرام، الربا والرشوة والقمار والبيع المحرم، المتاجرة في المحرمات. الأخيرة، المال في ميزان الشرع لا يكون مذموما لذاته، بل يذم إذا كان كسبه من طريق مذموم. يبقى المال لا يذم لذاته، وإنما يذم إذا كان حراما. بكذا انتهينا من أمر المال، وننتقل إلى الآية التي تليها في اللقاء القادم. إخوتي، النصيحة التي تخرجون بها الليلة في أمر المال: لا تأكل إلا من حلال. طلب الحلال فريضة على كل مسلم. تحرى جدا، دقق بشدة في أمر اللقمة التي تدخل في فمك وفم من تعول. بتاكل منين؟ الفلوس دي حلال ولا حرام؟ ليه؟ لأنك إذا أطعمت زوجتك من حرام هتخونك. أمال هتروح النار إزاي؟ كل جسد نبت لحمه من حرام، فإيه؟ فالنار. لو ابنك ده وكلته حرام هيروح النار. طب يروح النار إزاي؟ هيفجر، هيفسق. فلذلك احرص على ألا تأكل إلا من حلال، ولا تطعم أولادك من حلال. إخوتي، هيا إلى أسبوع الصدق، إياكم والكذب، احذروا. ثم أنصلي بينا العشاء إن شاء الله. شيخ عبد الله كامل، عايزين نسمع قرآن كده ونستمتع ونركز، فأقفوا كده ولا تملوا من الوقوف بين يدي الله. والنقطة اللي بتاعت اللي احنا تربينا عليها: حضور القلب، التركيز، اليقظة. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وأقم الصلاة.